الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة سنهور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفاضلة شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسمه تعالى الحق. وهذا الاسم اسم صحيح ثابت في نصوص القرآن والسنة، فهو ثابت في القرآن وثابت في السنة، وقد جاء في أكثر من آية اسم الله الحق، من ذلك قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وجاء هذا الاسم أيضا في السنة في أحاديث أيضا صحيحة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يستفتح بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، إلى آخر الحديث. طبعا هذا من الحديث العظيمة الذي فيه كلمات جميلة عظيمة في الدعاء والتوسل إلى الله والتقرب إليه. فجاء اسمه الحق هنا في قوله في الدعاء: ولك الحمد، أنت الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله بالحق، قال: ولك الحمد، أنت الحق. وهذا الاسم معناه من حيث المعنى العام أو المعنى اللغوي المعروف أن الحق نقيض الباطل أو ضد الباطل، والأمر يقال حق الأمر أي وجب الأمر، وجب يجب وجوبا فهو لا بد منه. والحق كلمة، هذه الكلمة تدل على اليقين وتحقق وقوع الشيء أو تحقق وجود الشيء أو تحقق حدوث الشيء، هذا من حيث المعنى العام. أما من حيث معنى اسم الحق نسبة إلى الله تعالى، فما معنى اسم الله الحق؟ معنى اسم الله الحق يعني المتحقق، كونه موجود، وأيضا الحق في أسمائه وصفاته، فيدل على أمور. هنا اسم الحق يدل على أمور، منها الوجود الحق لله، وأنه سبحانه حق الموجود وإن لم نره في الدنيا، ولكنه الخالق العظيم يؤمن بوجوده المؤمنون، وهذا من أعظم علم الغيب أو الإيمان بالغيب، وآثاره في الخلق تدل على وجوده. ولا ينكر وجود الله إلا ملحد، ألحد بالله ودينه ووجوده. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله الحق يعني موجود حق، وأن الله لا يزال هو الإله الحق بالجلال والجمال والكمال وكمال الصفات، وما سواه يزول ويفنى، وهو سبحانه الحي الذي لا يموت، وأنه حق لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا من المعاني أن الله حق، أي أن أسماءه وصفاته كلها حق، ليس فيها شيء باطل، فهو حق في علمه ووجوده وقدرته وعزته ورحمته وحياته وحكمته، يعني لله الحق الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، المستحق للعبودية والربوبية والألوهية. هذا من معاني أن الله هو الحق. وأيضا هو الحق في ربوبية وألوهيته، يعني الرب الحق لكل مربوب، فهو المعبود بحق لكل مألوه وعابد مربوب، بمعنى أنه الإله الحق، أي الذي تصرف له العبادات ويتوجه إليه بالسؤال والطلب، فربوبيته حق وألوهيته حق، وهو حق في ذاته وربوبيته وألوهيته، فلا يوجد في الكون إله بحق إلا الله جل جلاله. ومن معنى اسم الله الحق أنه سبحانه أفعاله كلها حق ومقتضى الحكمة فيها، فخبره حق وشرعه حق وقضاؤه حق وقدره حق، إن أعطى أعطى بحق، وإن منع وحرم منع بحق، وإن أحيا أحيا بحق، وإن عذب عذب بحق، وإن رزق رزق بحق، وإن منع الرزق عن حد منعه بحق، فهو يحيي ويميت ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء، لكن بحق، لأنه الإله الحق، أي أن أعماله وتقديراته حق لا باطل فيها ولا تناقض ولا ظلم، بل إن أفعاله فيها تمام الحق والحكمة والعدل. ولذلك في قوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، يقول ابن جرير الطبري المفسر وشيخ المفسرين رحمه الله في تفسير هذه الآية، وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي رجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم له أرباب من الآلهة والأنداد. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي بطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء وأنها تقربهم منه زلفى. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. فاسم الله الحق إذن يدل على أنه حق في كل شيء، في ذاته، في أسمائه وصفاته ووجوده وأفعاله وقضائه وقدره. هذا معنى الحق، الشيء المتحقق. لذلك تسمى الساعة أو يوم القيامة تسمى الحاقة. قال تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ يعني هذه الآخرة كائنة ستكون دون شك ودون ريب، كما يقال أو جاء في الحديث الجنة حق، أي الجنة حق في وجودها وفي تحققها، وأن لها أهلا وأهلين. والنار حق في وجودها وخلقها، وأن لها أهلين. والساعة حق. هذا معنى الحق، أي ومعنى الحاقة الكائنة. واسم الله الحق إذا آمنا به وآمن به المسلم وفهم معناه كان لذلك آثار في حياته وسعادة في نفسه وطيب عيش واستكينة في قلبه ونفسه، لأن الإيمان بسم الله الحق يعطي للعبد ثمارا يعيش بها بسعادة وراحة نفسية. من هذه الثمار، ثمار الإيمان بسم الله الحق، أنه يعظم الله عز وجل لما يعرف معنى اسم الله الحق. لما يعلم العبد معنى اسم الله الحق ويفهم معنى اسم الله الحق ويؤمن به أنه تعالى الحق وأن من أسمائه الحق، يجد في قلبه محبة وتعظيما وإجلالا لله تعالى، لأنه يعلم أن الله حق موجود، وأنه الإله الحق والرب الحق، وكل ما سواه فهو مربوب، وكل موجود استمد وجوده من وجوده سبحانه، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فهذا يجعل في القلب إيمانا ومحبة وتعظيما لله. أيضا من الثمار لما نؤمن باسم الله الحق أن المسلم يجد في نفسه الاستقرار والفرحة، لأنه آمن بالدين الحق، دين الإسلام، وعلم من هو الإله الحق، وعبد الله الإله الحق، فمن ثم سينجو يوم القيامة، لأنه هدي إلى الإله الحق، وهدي إلى الدين الحق، وهدي إلى ما ينشرح به الصدر وتطمئن به النفس وتثبت به القدم يوم القيامة على الصراط. فالدين الحق يجعل في القلب طمأنينة واستقرارا وراحة وثباتا وعيشا هنيا. فالإيمان بأن اسم الله الحق وأنه الحق يجعل في القلب سعادة وسرور أنه سينجو يوم القيامة، لأن لا نجاة إلا لمن جاء بالدين الحق وعبد الله وحده على حق ولجأ لله وحده على حق ومات على الإيمان، مات على الإيمان الصحيح ومات على توحيد الله وعبادة الله، فهذا يجعل في القلب طمأنينة وسعادة وراحة، ويشعر العبد بالفرحة أن الله اصطفاه واختاره من بين الناس أن يكون على حق من بين الملايين. فكم من ضال عن الحق وعن عبادة الله وحده، فعندما يجد المسلم نفسه أنه يعبد الله الحق وحده لا شك أنه يجد راحة واستقرارا وفرحة في نفسه. أيضا من آثار الإيمان بسم الله الحق الرضا بالقضاء والقدر والطمأنينة، طمأنينة النفس والصبر والاحتساب على المصائب المؤلمة والأقدار المؤلمة المبكية. لأن الإنسان المسلم عندما يعلم أن الله هو الحق ويعلم أن أفعاله كلها حق، وأن قضاءه حق وقدره حق، حينئذ ما يجد من تعب ومصائب في حياته بقضاء الله وقدره، يتقبلها ويصبر ويحتسب، لأنه يعلم أن هذا من الله الحق فهي حق، وأن في فعلها ووقوعها عليه بقدر الله لحكمة، لأن الله حق في ذاته وأفعاله وأسمائه صفاته وقضائه وقدره. فالمؤمن يكون مطمئن النفس وإن كان يبكي وإن كان يتألم على ما أصابه، ولكن عنده صبر واحتساب ويقين أن الله حق وأفعاله حق. أخيرا من ثمار الإيمان بسم الله الحق الانقياد لله واتباع دينه والعمل بشرعه، لأن شرع الله كله حق وتنزيله كله حق. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أذهب إلى نادي رياضي ويقول هناك يشغلون الموسيقى، يقول هل علي إثم؟ ويقول أنا لا يعني أسمع الموسيقى، والمعلم يقول جميع النوادي يعني عندهم هذا الأمر.
نعم، أما قولك أن الجميع عنده هذا غير صحيح، فهناك من المحلات أو محلات الرياضة التي ليس فيها مثل هذا، فلا يجوز شرعا عمل الرياضة مع السماع، ولا يمكن أنك لا تسمع، لأن هذا لابد منه وجود ويدخل للإذن ويؤذي النفس والقلب. وعندما يتعارض الدين مع شيء من أمور الدنيا مثل الرياضة وغيرها فدينك أولى، لأن الرياضة ممكن تعملها في أي مكان، تمشي تجري، أو تشترط عليهم بعدم وضع هذه الموسيقى والمشاركة، أو تأتي في وقت لا يضعونها، يكون من الأوقات الخاملة، وتبحث وتجد إن شاء الله، ولكن لا تكون في مثل هذا المكان لحرمة مثل هذه الأغاني والموسيقى، لأنها من لهو الحديث التي حرمها الله، قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي أهل العلم والمفسرون حملوها في على الغناء. بإضافة إلى الأحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام من أمتي استحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، فيمكن الاشتراط عليه أو البحث عن مكان ليس فيه مثل هذا. ثم هي موسيقى في الغالب صاخبة صخب لا تعلم ما يقال، وصوت عالي، وحتى يعني ليست نافعة، ضررا مؤذيا، وتسبب نوع من الأذى للنفس والسمع والفتور. وفي البداية يشعر الإنسان بالحماسة في الرياضة ويبذل جهده وينطلق، ثم إذا به متعب مرهق. فمن ثم بالإضافة إلى أنها لا يفهم منها شيء، في الحقيقة هي مؤذية، مثل هذه السماع مؤذي للأذن، مؤذي، ولا فائدة منه، ولا تفهم شيئا. فيمكنك عمل رياضة في أي مكان، أو اشتراط، أو أن تبحث عن مكان لا يضع مثل هذا، وموجود الحمد لله كثير، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أسكن في الشارقة، ويقول أجرت مزرعة في رأس الخيمة لي ولأبنائي، سنجلس يوم كامل وسنرجع. يقول المسافة بين بيتي وبين هذه المزرعة 68 كيلو متر تقريبا، يقول يعني قرابة ساعة من منزلي إلى هذه المزرعة، هل يجوز لي الجمع والقصر في المزرعة؟
حاليا ما المسافة من الشارقة إلى رأس الخيمة لا يعده الناس سفرا، وغالب المزارع قريبة من المدينة، مدينة رأس الخيمة، وبعضها حتى دخل عليه البنيان، فالله أعلم لا يعتبر هذا سفرا عرفا ولا حتى مسافة. فالشارقة تقريبا متصلة بعجمان، ثم متصلة بعجمان أم القيوين، وما بينها وبين هذه إلى رأس الخيمة قريب جدا، أوشكت أيضا المباني على الاتصال، فلا يعد عرفا الآن أن الشخص ذاهب من الشارقة إلى رأس الخيمة أو حتى مزارعها القريبة في الأطراف سفرا. صحيح والأحوط أيضا أن تصلون صلاة تامة دون قصر ولا جمع، تصلون كل صلاة في وقتها تامة، لعدم وجود مبررات وأسباب السفر المبيحة لمثل هذه الرخص، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هناك الشيخ أيضا يسأل، يقول هل يقول أذكر دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام، ويقول هل يكون دعاء الاستخارة هل يجوز أن يكون من غير صلاة؟
أما الشق الأول من السؤال وهو موضع الدعاء، دعاء الاستخارة، وأهل العلم لهم قولان، قول بأنه قبل السلام، ومن قال بأنه قبل السلام قال هو أفضل، لأن المصلي والمستخير لا يزال في صلة مع ربه، فإن المصلي قبل أن يسلم لا يزال في صلة مع الله، فالصلاة صلة بين العبد وربه. فحينئذ قالوا الأفضل أن يستخير قبل السلام لأنه أقرب لإجابة الدعاء وهو في صلة مع الله. والقول الآخر أن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا القول يظهر أنه أصح أو أقرب للصواب، أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، ذلك لأسباب منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أي يركع ركعتين، يظهر من النص أنه ينتهي منها ثم يقول الدعاء، أنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وثم في لغة العرب تفيد الترتيب مع التراخي أو الفصل، بخلاف الفاء، حرف الفاء تفيد الترتيب مع الاتصال، ولذلك النص لفظه دقيق، لم يقل إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. لو جاء النص هكذا لأمكن أن يكون الدعاء قبل السلام، ولكن لما قال ثم ليقل معناه أنه ثمة تراخ وفصل بين الصلاة وبين الدعاء، وهذا الفصل سيكون بالانتهاء من التشهد والسلام وذكر ما بعد السلام اللي هو الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يشرح في الدعاء. فثم تفيد هذا والله أعلم، وتفيد أيضا صلة الدعاء بالصلاة، لأن ليس ثمة فاصل كثير، إنما بعد السلام مباشرة. هذا جانب. جانب ثاني، إضافة إلى أن من لا يحفظ الدعاء احتاج أن يمسك الكتاب ويقرأ منه، أيضا الأفضل أن يكون خارج الصلاة لكي لا تكون حركاته كثيرة بعد السلام، أو مسك الكتاب أو ورقة الدعاء أو الدعاء من الهاتف وقرأ الدعاء، إذا لم يحفظ فهذا أفضل أن يكون خارج الصلاة، لأن الصلاة لا تكون فيها كثرة الحركة. فهذا هو الشق الأول من السؤال.
جزاك الله خير يا شيخ، ناخذ هذه المكالمه ثم نكمل الاجابه. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عمر تفضل.
الله يحييك شيخ، بغيت اسال عن اللي يسلم قبل الامام.
لا اله الا الله.
نعم. يعني الامام ما سلم وهو سلم.
استغفر.
نعم. هل يعيد ركعه، يعيد الصلاه، كيف يكون ترتيبه؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا عمر، تسمع ان شاء الله رد. نعم تفضل شيخ. لله السؤال السابق بالنسبة للاستخارة من غير الصلاة، هل يجب أن يصلي قبل الدعاء أو إذا دعا من غير الصلاة؟
نعم
يجوز.
نعم، هذا هو الشق الثاني من السؤال، وهو الدعاء المجرد عن الصلاة. النص ورد فيه أنه يركع ركعتين خاصتين بالاستخارة، ولذلك تسمى صلاة الاستخارة. فيسبق الدعاء ركعتان يصليهما قبل أن يدعو، قبل أن يدعو. لكن لو اضطر أو احتاج المستخير أن يستخير بالدعاء دون أن يصلي، فما حكم حينئذ استخارته؟ إذا احتاج أن يستخير بالدعاء لسبب ما فلا مانع يستخير بالدعاء فقط، مثل المرأة الحائض أو النفساء احتاجت الاستخارة واتخاذ قرار ضروري لا يؤجل إلى ما بعد الطهر، ولا يمكنها أن تصلي فتستخير بالدعاء فقط. أو إنسان مستعجل في مكان لابد يعطي الجواب، كان يجد سيارة يريد اشتريها أو قطعة أرض يحتاج يرد الآن، ولا يجد وقتا أن ينزل من سيارته أو يذهب يتوضأ يصلي يستخير، فممكن يستخير بالقول ثم يتخذ قراره ويمضي فيما أراد. في هذه الحالات ممكن أن، أو مريض على السرير يشق عليه الوضوء والصلاة يريد أن يستخير وهو على سريره بالدعاء فقط، فله ذلك، لأن الركعتين قبل الاستخارة ليستا للوجوب وإنما للأفضلية والاستحباب. ولا شك أن الاستخارة مع ركعتين أفضل من الاستخارة بدون صلاة، لأن الاستخارة بركعتين أفضل للإجابة، كأن الركعتين لفتح باب إجابة الدعاء، لأن الداعي قبل أن يدعو يثني على الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. هنا هاتان الركعتان جاءتا كما يقول أهل العلم لقرع باب الملك، من باب الأدب في التلطف قبل الدعاء قبل طلب الشيء. فالركعتان الصلاة عمل صالح فيهما أدعية وأذكار، ثم بعدها استخارة تكون الإجابة إجابة الدعاء وتحقق المراد والتوفيق فيما أقدم عليه أفضل وأقرب للتوفيق والسداد لمن لم يصلي ودعا فقط. فالدعاء جيد وهو أفضل من ترك الاستخارة تماما لمن لا يستطيع الصلاة، لكن من استطاع أن يصلي ليحرص على الركعتين، لأن الهدف والغاية من الاستخارة التوفيق والسداد فيما أراد أن يقدم عليه، بحيث إن كان في الأمر الذي هم به خيرا إن كان في الأمر الذي أقدم عليه خير أقدم، إن كان فيه شر أحجم، والله الذي يوفق العبد في أن يقدم أو يتراجع. فالتوفيق هنا ضروري، والسداد والصلاة قبل الدعاء فيها توسل إلى الله بإجابة الدعاء، فمن استطاع الصلاة لا يتركها، لا يترك الركعتين. أما من لم يستطع لسبب ما كما مثلت فله أن يستخير بالدعاء فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل، تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يا فاضل أبو خليل، تفضل.
حالك عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
حالك أنت بخير؟
نشكر الله، الحمد لله، جزاك الله.
جزاك الله خير على الكلام الطيب.
الله يحفظكم.
أنا عندي سؤال طال عمرك، ممكن سؤالين. السؤال الأول، مرة صلينا مع الإمام صلي العشاء، فالإمام صلى ثلاث ركعات ثم قعد وتشهد وبعدين سلم، بعد ما سلم كنا بنقول شو تكلم، فهو قام يلقي درس، كان عنده درس في هذا الوقت الساعة هذه. بعد ما خلص الدرس الناس ترى في ناس قاعدوا يسمعون، لكن في ناس طلعوا فاستنوا وطلعوا. فما واحد كلمة قال لي يا شيخ أنت صليت ثلاث ركعات. قال إيه والله صح، يمكن والله نسيت أنا ما أعرف. فجمع قال يا أخوي خلاص تعب نصلي مرة ثانية، بنعيد من الصلاة كامل مرة ثانية. قلت له بتعيد الصلاة؟ قال لي قلت له في تقريبا صل ركعة وركعة وقف تهجد صلاة السهو وخلاص. قال لا نصلي نجمع مرة ثانية نصلي العشاء. فصلينا العشاء ويا معاه خلاص، وفي بعض منهم طلعوا يعني الموجود صلى. فأنا شكينا هل اللي عليه يعني صحيح ولا لا. في سؤال ثاني، طال عمرك أنا مثلا بغى أسير من هنا للزيت أو لسوق الجمعة، فهل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء أصلي مرة واحدة؟
إن شاء الله.
يعني تقريبا مسافة من الشارجة لأن سوق الجمعة تقريبا ساعة ونص، تقريبا ساعة ونص.
إن شاء الله.
فبارك الله فيكم.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو خليل، تسمع إن شاء الله رد.
الله يبارك، مشكور جزاك الله.
حياك الله، حياك الله. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
وكذلك سلامنا وتحياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. كيف حالك شيخ عبد الله؟
الحمد لله، سلمك الله، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. وكذلك أخونا سيف الجبري والمسلمين. طال عمرك قبل شوية سمعت عن الموسيقى، احنا احيانا ندخل في بعض المحلات ومحلات تكون كبيره وراقيه، واحيانا في المول كامل ومشغلين موسيقى، والموسيقى بعد غربيه. تسالهم ليش يعني انتم مشغلين الموسيقى؟ يقول والله لزياده الانتاج للعاملين يعني اللي هناك، وكذلك ندخل البهجه والفرحه والانشراح الى قلب المتسوقين. يعني هذا كان ردهم لما نسالهم يعني. عفوا، في المقابل نروح بعد بعض المحلات يعني مشغلين القرآن الكريم، يعني في محلات كبيرة، في المحلات على كل شيء درهم درهمين أو 10 دراهم، المحلات الكبيرة مشغلين القرآن الكريم يعني، وفي حد يردد مع القرآن وحد يعني ساهي إلهي، فحكم ذلك. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول الذي سلم قبل الإمام ماذا عليه؟
نعم، الذي يسلم قبل الإمام إما عن سهو وإما عن عمد. أما إن سلم عن سهو فينوي العودة إلى الصلاة، بمعنى ظن أن الإمام قد سلم لأن سهى في التشهد وبعد ذلك انتبه أنه سلم قبل الإمام، وهذا يحصل لبعض الناس، فحينئذ لا تبطل صلاته لأنه سهى ولم يخرج من الصلاة، لأنه لا يزال في صلاة، لأنه لا يجوز لأن يسلم قبل الإمام، فمن ثم ينوي العودة للصلاة وهو جالس في مكانه، لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، يعيد وجهه تلقاء القبلة ويتشهد ويدعو حتى يسلم الإمام فيسلم معه، ولا شيء عليه، وليس عليه سجود سهو لأنه مع الإمام. القسم الثاني، السلام عن عمد. السلام على العمد يكون أيضا على فرعين. الأول السلام عن عمد دون عذر، فهذا لا يجوز، ومن فعله بطلت صلاته، أي أن يسلم قبل الإمام بلا عذر فصلاته تبطل، يعني ليس هو قد سهى ولا هو عند عذر شرعي، فلا يجوز له ذلك إن تعمد. الفرع الثاني، القسم الثاني، أن يسلم عمدا لكن لعذر شرعي، فهذا تصح صلاته. والأعذار، أهل العلم ذكروا منها بعض الأعذار أو ذكروا بعض الأعذار، فمن تلكم الأعذار مثلا ما حدث للمصلي الذي مع معاذ بن جبل لما قرأ أطال قرأ البقرة فتركه رجل وانفرد وصلى وسلم وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ، ولم يقل للرجل عيد الصلاة، فاعتبر هذا أهل العلم عذرا. لكن ليس التطويل هذا اللي نحن اليوم فيه، اليوم لا يوجد تطويل، لكن هذا تطويل مع البقرة، وهو كان صاحب عمل وتعب والأمر شق عليه، فمثل هذا العذر. مثلا لو أطال الإمام إطالة شديدة، الشخص مريض أو عنده متعب، هذا من الأعذار. كذلك لو من الأعذار مثلا أن يطرأ على الإنسان طارئ في الصلاة، وهو أنه مثلا مريض سكر وفجأة يحصر أجلكم الله بالبول، أو عنده مشكالات في القولون فيهجأ يحصر بريح، أو أجلكم الله يريد أن يخرج، أو عنده إسهال فيشعر أنه خلاص لا يستطيع، فهذا يسلم قبل الإمام وينصرف إلى قضاء حاجته، إلى قضاء حاجته. فهذا مثلا مثلت لكم عذر انحباس غاز، أو أجلكم الله إسهال بسبب مرض عنده، أو يطرأ عليه احتباس بول نتيجة مرض كالسكر، صاحب السكر لما يأتي ما يستطيع أحيانا، فهذا ممكن ينفرد بصلاته وينوي يعني الانفصال ويسلم قبل الإمام. كذلك من الأعذار كذلك لو أيضا ذكروا أيضا من الأعذار أن الإمام قد ينفرد، المأموم عفوا يسلم قبل الإمام، لو أنه دخل في صلاة مع الإمام وصلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، على قول من يقول بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم. هذا يحصل، نعم ممكن يحصل، رجل فاتت صلاة المغرب حبس في الزحام، لما وصل للمسجد إذا بالإمام يصلي العشاء، يدخل معه بنية المغرب لأنه لابد من الترتيب، في الثالثة ينفصل عن الإمام ويسلم لأنه يريد المغرب، ثم يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام يدخل معه في العشاء وسيسلم بعد الإمام. إذن السلام قبل الإمام من المأموم لا يجوز، لأن المأموم تبع للإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا نهي. ولا شك أن السلام قبل الإمام اختلاف، والمأموم أصلا تبع لإمامه، لا يخرج من الصلاة قبل إمامه، ولكن هناك أعذار جوزت الصلاة، مثل أن يسلم عن سهو فيعود إلى الصلاة ثم يسلم على الإمام، أو القسم الثاني أن يسلم عن عمد، وهذا عن قسمين، عن عمد دون عذر لا يجوز له تبطل صلاته إن تعمد، وأن يسلم عن عمد لعذر من الأعذار مثلت لكم ببعضها. فهذا التفصيل في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليل يقول صلينا العشاء مع الإمام، صلى ثلاث ركعات، ثم يقول بعد السلام بدأ يلقي الدرس، فيقول البعض من الناس خرج والبعض جلس يستمع الدرس، بعد الانتهاء من الدرس يقول أخبرنا أنه صلى ثلاث ركعات، فيقول قام وأعاد الصلاة بمن هو يعني موجود.
نعم، إذا سلم الإمام عن نقص فإن لم يطل الفصل لا يحتاج أن يعيد الصلاة، يكمل الركعة ويأتي بسجدتي السهو، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الظهر أو الرباعية ركعتين فجلس متكئا شبك بين أصابعه كالغضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموه صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قال: بل نسيت. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين وسجد سجدتي السهو، مع أنه جرى كلام خارج الصلاة، مع ذلك لم تبطل صلاتهم، لأن هذا الكلام عن جهل بعدم نهاية الصلاة. ولماذا أتى بركعتين فقط؟ لأن الصلاة لم تنتهي بعد، هي أربع، فهم في صلاة، وما جرى بينهم من حوار للتثبت، يسمونه الكلام من مصلحة الصلاة طبعا، لأنهم لا يعلمون أنهم في صلاة. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على هذا الإمام أن يأتي بركعة لأجل أن الدرس قصير في العادة، 10 دقائق أقل، ويأتي بركعة وثم يسجد للسهو، قبل السلام، لأن في صلاته نقص، صلاها ثلاثا. أو لو سجد بعد السلام باعتبار أتى بزيادة، لأنه أتى بالسلام في الثالثة فزاد ما ليس من الصلاة، ولو سجد قبل السلام لا مانع، على قول من يقول من الفقهاء أن سجود السهو دائما قبل السلام. فكان هذا التصرف الصحيح الذي ثم ينبه بقية المصلين عندما يأتون في الصلاة التالية أنه صلاة، أن صلاتنا بالأمس كان فيها نقص، صلينا ثلاثا. هؤلاء الذين خرجوا، هؤلاء يعيدون الصلاة كاملة، لا يأتون بركعة فقط مع سجدتي السهو. لماذا؟ لأن هؤلاء طال الفصل عندهم بين الصلاة والركعة التي هي نقص، هؤلاء يعيدون لأنهم خرجوا من المسجد. حتى أن بعض أهل العلم جعل من الضوابط، ضوابط الفصل الطويل والقصير، عدم الخروج من المسجد، قال: إن لم يخرج من المسجد فليس بفصل طويل. كان هذا الصواب الذي كان ينبغي أن يعمله. أما هو عاد الصلاة الآن، فإن شاء الله صلاتكم صحيحة، ونرجو الله أن يغفر لنا ولكم، يتقبل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول أنه يخرج من الشارقة إلى الذيد أو إلى سوق الجمعة، فيقول: هل يجوز الجمع والقصر في هذه المسافة؟
أما الخروج إلى الذيد فليس فيه قصر جمع، لأنه لا يعد عرفا سفرا، والمسافة قصيرة جدا، ولا يقول أحد أني مسافر إلى الذيد. وهذه المسافة الآن لا تعد في عرف الناس سفر، ربما قديما نعم في عرف الناس سفر، أما الآن فلا. أما إلى سوق الجمعة فنعم ممكن القول أنه سفر لطول المسافة وبعدها، واستعداد الإنسان عادة لمثل هذا البعد من المال والوقود وغير ذلك، وأيضا المسافة الزمنية طويلة. فإلى سوق الجمعة يمكنه إذا وصل هناك أن يجمع ويقصر، أما من البيت لا، لا يجمع ويقصر، إنما السفر أحكامه تبدأ بعد أن ينشئ السفر ويشرع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فالشيخ سؤال بعيدة، يقول: هناك من المحلات التجارية والأسواق يقول يشغلون الموسيقى، ويقول بعض المحلات الأخرى أيضا يقول يشغلون القرآن، فهناك يقول من يستمع وهناك من هو مشغول بالبيع والشراء، فما حكم ذلك؟
نعم، أما الموسيقى فقلنا بينت حكمها في أول الكلام، وبينا أنه لا يجوز مثل هذا، ولا يجلب الرزق كما يظن البعض، وإنما هو بالعكس طارد للرزق لما فيه من إبعاد الملائكة عن المكان وحضور من هو هذا قرآنه من الشياطين والعياذ بالله. والرزق يأتي بتقوى الله، الرزق يأتي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذا يأتي الرزق. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الثاني فنعم، حتى القرآن لا يكون في مثل هذه الأحوال. لماذا؟ لأنه لا أحد ينصت، لا أحد ينصت، وإنما يكون مجرد لجلب الناس، الكل في لهوه وبيعه وشرائه وسومه، وهذا فيه امتهان لكتاب الله في الحقيقة. الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالغاية من القرآن السماع، الإنصات. إذا كان الناس تجلس، نعم فليجلسون يستمعون، أما في صخب ولهو وشراء وبيع فينزه القرآن، والله أعلم عن مثل هذا. هو صاحب المحل يريد يسمع، هو جالس مكانه أو مكان الحساب، فهذا خير وبركة، جلب رزق إن شاء الله، وخير للمكان، والقرآن بركة أينما وجد. لكن هو الآن يسمع القرآن عنده، هذا أفضل، وأفضل وأعز وأكرم لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة سؤال بمحمد، يقول: هل نحن مؤاخذون على حديث النفس، سواء يقول إذا كان هذا الحديث سلبيا أو إيجابيا؟
حديث النفس لطالما أنه في النفس لم يخرج فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان، ولو كان شيئا لا يمكن النطق به، ولو كان لا يمكن النطق به يستعظمه الإنسان، مرات الشيطان يلبس على الإنسان ويذكره بأشياء حتى قد يشككه والعياذ بالله في الله، طالما أنه حبيس النفس لا يؤخذ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فطالما هذا الكلام حديث النفس، سواء كان وسواس في الشهوات، وسواس في محرمات، وسواس في انقطاع الوضوء عدم صحته، وسواس والعياذ بالله في الذات الإلهية أو في الدين أو في القرآن، يجعله حبيس النفس، لا يخرجه، لا يتكلم به، فلا شيء عليه لتجاوز الله عز وجل عن الأمة. إن الله تجاوز عن أمتي، ما تجاوز يعني لم يؤاخذها على هذا، لا يحاسبها، لا تأثم عليه، وهذا من رحمة الله، لأنه لو إنسان أخذ عليه فهذا صعب. ولكن المهم أن لا يستمر على هذا الشيء، بمعنى أنه يجاهد نفسه ويحاول أن يشغل نفسه بذكر الله وطاعته والتسبيح والتهليل، ليبعد عن نفسه مثل هذا الحديث المؤذي. ولذلك لما اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يجد في نفسه ما لا يمكن أن ينطق به أو لأن يهوى خيرا له من مكان، فقال: وقد وجدتموه، ذلك محض الإيمان. فما دام حديث النفس حبيس النفس لا تؤاخذ، ولكن لا تتركه يسترسل ويكثر، وإنما أبدله بذكر الله والتسبيح والتحميد فيذهب عنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.